مستر كايرو من عشاق المطر والمزيكا الغامضة والتجارب الحقيقية المرعبة. الليلة سهرة خاصة، وليه بقول خاصة؟ لأن فيها تنويعة كبيرة من تجارب رعب من سوريا والعراق ومصر، وكمان أمريكا وألمانيا وتركيا. لكن العامل المشترك فيهم كلهم هو حاجة واحدة بس، طبعا عارفين ايه هي الحاجة دي؟ هما. أيوة هما، وما تقولوليش هما مين، لأننا كلنا عارفين أنا بتكلم على مين. والظاهر من الحكايات إن دول موجودين في كل مكان، بيوت، فنادق، حتى لو خيمة موجودين فيها، كمان موجودين في القرية والمدينة والريف والصحراء. هما مش بعيد أبدا يكونوا بيسمعوا معانا حوادثهم المخيفة، بالنسبة لي على الأقل وبالنسبة لكم كمان. واللي معرفش بتكون إيه بالنسبة لهم هما. ما علينا، اللي قلبه جامد يستعد علشان هبدأ أحكي دلوقتي. بس يا ترى جاهزين؟ طب يلا. إيه، برافو عليكم، هو ده، يلا بينا. القصة اللي هنسمعها حالا هي من آمال محمود من مصر. آمال بتحكي لنا تجارب مرت بيها في حياتها. آمال بتعتبر نفسها مرت بتجارب غريبة في فترة طفولتها لحد ما كبرت. هي بتحاول تفهم وتربط العلاقة ما بين هما اللي كنت بحكي لكم عنهم وبينها هي كشخص. تعالوا نسمع التجربة اللي في بعض جوانب منها مخيفة ومرعبة، وفي بعض جوانب تانية مثيرة وغامضة جدا. تعالوا نسمع آمال. بحكم ان البنت الوحيدة بعد 7 أولاد، اتوفى منهم 4، كل ده علشان بابا وماما نفسهم في بنت. المهم انا كنت طبعا الوحيدة المدلعة قوي، وطلباتي كانت كلها مجابة. انا كنت جميلة جدا ومحبوبة من الجميع، والوحيدة اللي كان بيتعمل لها حفلة عيد ميلاد كبيرة. طبعا انا مش فاكرة التفاصيل، انا بحكي اللي اتحكالي. استمر الوضع ده عادي لحد ما تميت 4 سنين. اللي انا فاكراه في يوم عيد ميلادي، والغريبة اني فاكرة الاحداث كويس قوي بالرغم من صغر سني، هما يوميها بعد ما لبسوني وجهزوني لقيت نفسي بمشي من غير وعي. كنت بلف من وراهم وطلعت على الكرسي اللي تحت الشباك ووقفت عليه. كنت زي التمثال ببص لفوق، يعني تقريبا كنت ببص على ارتفاع الدور التالت في نفس العمارة. تخيل يعني نن عيني بس بيبص لفوق، وكنت مبرقة جدا. انا معرفش انا فضلت على الوضع ده لحد امتى او قد ايه، لحد ما ماما خدت بالها وجت جري عشان تاخدني. لما جت تحركني ما قدرتش لانها لقتني متسمرة، ما كانش فيه نن عين. انا بعد كده مش فاكرة حاجة لغاية ما لقيت نفسي في السرير، وعدى يوم عيد ميلادي من غير حفلة. بعدها سمعت وعرفت انهم جابولي دكتور، ومش عارفة عملوا ايه علشان ينيموني. المهم ان مفيش حد قال لي اي حاجة، وعدى الموضوع على خير وما تكررش. وفي نفس اليوم ده من السنة اللي بعدها حصل نفس الكلام بالظبط وبالتفصيل. وكل اللي سمعته من ماما وهي بتتكلم مع بابا ان حد قال لهم، يعني هو تقريبا شيخ اللي قال لهم يعني، انه مش مسموح لهم يحتفلوا بعيد ميلادي مرة تانية. انا وانا نايمة في السرير شفت شخص لابس جلابية بيضة وطاقية بيضة، لكن بدون ملامح. انا خفت جدا وجريت قلت لماما في راجل بيبص علي. ماما ضمتني وغمضت عينيا وقالت لي ما تخافيش، دول ملايكة البيت. ومن يومها بدأت قصتي، وفضلت على الحال ده بشوف دايما اللي لابسين أبيض من غير ما أعرف هما مين وعايزين إيه. الحال ده استمر سنين طويلة لحد ما اتجوزت. جوزي كان مقيم في ألمانيا، أنا سافرت معاه. بعد 2 شهر كان حصل ظرف وجوزي كان لازم ينزل مصر، ونزل وأنا فضلت لوحدي. في يوم من الأيام وأنا لوحدي هناك، كنت بالسرير بتفرج على التلفزيون، على يمين السرير دولاب الملابس، وفجأة لقيت خبط بسيط من جوه الدولاب. قلت ايه ده، هو في فران هنا كمان؟ لكن بدأ صوت الخبط يعلى ويزيد، وفجأة أصبح ترزيع جامد في كل دورة في الدولاب. أنا مش هعرف أوصفلك، أنا كنت بموت من الرعب، وضعي كان مرعب بكل معنى الكلمة. التليفون كان على الترابيزة جنب السرير. أنا من كتر الرعب والذعر اللي أنا كنت فيه كنت خايفة مد إيدي عليه، لكن في النهاية أنا جمعت شجاعتي واتصلت على جوزي في مصر وحكيت له اللي بيحصل، وأنا منهارة وببكي، لكن الخبط كان مستمر. أنا اتفاجئت برد جوزي اللي قال لي هم طلعوا لك، وهنا حصلت خبطة كأن البيت هيقع عليا. أنا من كتر الرعب والفزع رميت التليفون وما حسيتش بنفسي. أنا ما عرفش إيه اللي حصل، هل أنا نمت ولا أغمى عليا؟ ربنا سبحانه وتعالى وحده أعلم. دلوقتي محتاجين نرجع لورا شوية علشان نستوعب بدايات الأحداث. هحكي لك موقف مهم. أنا كنت في الابتدائية تقريبا، كان عمري 9 سنين. رجعت يوميها من المدرسة وكنت محتاجة بسرعة التواليت. أخويا فتح لي ورجع بيتكلم مع ماما. أنا جريت وأنا بنزل الشنطة من على ظهري في الأرض ودخلت. فجأة برفع راسي لقيت ماما جاية بتجري بأقصى سرعة، وفي أقل من الثانية كانت رفع ايديها الاتنين قدامها ووقفت عند باب التواليت. لقيت نفسي بطير لفوق فوق قوي واتهبت في كورنر التواليت. الغريبة ان باب التواليت كله خشب وكان مقفول من جوه بالترباس. ازاي انا شفتها وهي جاية عليا؟ لا وكمان بكل السرعة دي. المهم لقيت ماما واخواتي جايين يجروا عليا وبيسألوني في ايه. انا ما كنتش بنطق. ماما كانت بتسألني في ايه وهي في قمة قلقها عليا. فانا قلت لها يعني انتي مش عارفة في ايه، انتي اللي عملتي كذا كذا. هي سكتت خالص، وهنا اخويا قال لماما يعني مش ممكن، وبعدين بصلي وقال لي ازاي يا بنتي، انا وماما كنا قاعدين نتكلم مع بعض وهي ما اتحركتش خالص من مكانها. انا طبعا رديت عليه وقلت له يا سلام. ردت ماما وقالت معلش يا حبيبتي ما كنتش اقصد، انا اسفة. وخدت بالي ان اخويا لما جه يتكلم لقيت ماما بتغمز ايديه، قال يعني على اساس ان انا مش شايفها، لكني شفتها. ويوميها زعلت جدا من ماما وكنت مش بكلمها، وفضلت في السرير اكتر من 3 ايام مش بحرك ايد ولا رجل. وانا في مكاني ده لقيت اخويا جاي بيبص عليا، ولما خد باله ان انا مش بكلم ماما جه وحلفلي، حلفلي بالله ان ماما ما اتحركتش ولا عملت كده. ده كان موقف من المواقف اللي حصلت لي في سن صغير. بحكي لكم المواقف دي علشان تدركوا التجربة بالكامل بكل عناصرها. أنا بعد ما خلفت أول طفلة نزلت مصر أجازة لوحدي من غير جوزي. إحنا عندنا شقة على طريق الأوتوستراد. العمارات كانت وقتها جديدة يعني لسه مش كلها ساكنة. بلكونة الشقة دي كانت بلكونة كبيرة قوي، يعني واخدة تقريبا 3 أوض مع بعض، لكن للأسف كانت بتطل على المقابر. هي يعني المقابر ما كانتش قريبة، لكن علشان أنا ساكنة في الدور عالي، يعني كنت ساكنة في الرابع، فكنت بشوف المقابر دي بشكل واضح. أنا صحيح كنت بشوفها بس ما كنتش بخاف. في يوم جات لي أختي واتنين من بنات خالي، هم كلهم بيخافوا جدا، لكن فيهم واحدة اسمها الشيماء كانت وما زالت بتترعب من أقل حاجة، يعني ممكن تموت بجد، قلبها يقف من أقل خوف. أنا خدتها نامت جنبي وأختي وأختها مع بعض في الأوضة التانية. وفجأة حوالي الساعة 2 الصبح تقريبا أنا سمعت خطوات وخبط في الطرقة. حد دخل الأوضة ووقف جنب السرير. انا كل تفكيري وخوفي ان شيماء تحس وتسمع. وفعلا اللي كنت خايفة منه حصل. انا لقيتها قعدت فجأة وبدأت تتكلم بهستيريا. وقتها انا عملت نفسي نايمة، لكن لما صوتها بدأ يعلى انا صحيت وقلت لها مالك في ايه؟ قالت لي سمع الصوت. عملت نفسي بسمع وانا بفكر طب اقول لها ايه. ففي النهاية قلت لها ايوه سمعها، ده صوت جاي من فوق عند الجيران. قالت لي لا ده بالطرق. قلت لها ده بيتهيألك، يمكن الاطفال اللي فوق او يمكن حد بيجر ترابيزة او حاجة. انا حاولت امثل عليها انهم كده يعني، انهم دايما بيعملوا الموضوع ده. وقلت لها نامي بقى وسيبيني انام. اقسم بالله انها كانت مبرقة بشكل مش طبيعي. كنت حاسة بقلبها وهو هيخرج من مكانه. المهم قدرت اقنعها وهديها، مع العلم ان الشقة اللي فوق مش ساكنة اصلا. تاني يوم بالليل أختي كانت ماسكة الريموت بتقلب في التلفزيون، وبعدين اختارت قناة وقعدت تتفرج. فجأة لقينا التلفزيون بيحول القنوات لوحده. هي استغربت وأخدت الريموت وجابت القناة تاني. دقيقتين وحصل نفس الشيء. نفس الشيء اتكرر واتكرر أكتر من مرة. أنا اتعصبت وقلت لها خلاص بقى هما مش عايزين القناة دي. قالت لي هما مين؟ قلت لها هما. راحت خافت ورمت الريموت وجريت. مرة تانية التليفون رن، تليفون البيت أقصد، ما كانش وقتها في موبايل. المهم أنا رديت، ما كانش في حد. عادي قلت مش مشكلة، لسه بحط السماعة. رن تاني، رفعت السماعة وقلت لهم هنلعب بقى ولا إيه؟ لسه بحط السماعة سمعت أنا وأختي وش خارج منه. أنا فضلت أضحك، لكن أختي جريت. ومن يوميها حلفوا ما يدخلوا شقتي مرة تانية، وخصوصا لأن بالصدفة عرفت الشيماء بنت خالي إن الشقة اللي فوق مش ساكنة. الغريب في الموضوع ده كله إني بجد ما كنتش بخاف أبدا. دلوقتي تعالوا نرجع لألمانيا وأحكي لكم على تجاربي اللي عشتها هناك. انا حصلت لي بعض المواقف الصغيره، يعني مثلا انا كنت بشتغل فبضطر انزل حوالي الساعه 5:15 الفجر تقريبا، لان شغلي بعيد جدا ولازم امضي قبل الساعه 7 كل يوم. فكنت بنزل، وانا نازله كنت اسمع خطوات حد ماشي ورايا. الاول كنت بقول الحمد لله ان في ناس بتونسني، لحد ما جه يوم اتاخرت عن النزول وكان لازم أجري عشان ألحق البوبة اللي هو زي مترو الأنفاق مثلا. فسمعت اللي كان ماشي ورايا بيجري كمان. قلت عادي، لكن اللي مش عادي إني بصيت ورايا وأنا بقطع طريق العربيات وما لقيتش حد ماشي ورايا ولا حتى بيجري. فضل الوضع على كده كل يوم، يعني الصوت ده حد بيمشي أو بيجري ورايا، لحد ما أوصل للمحطة وبعدين أحس إنه بيقف لحد هنا ومش بيحاول إنه يكمل المشوار. في يوم صحيت بدري، لكني كنت في يوم أجازة، فكانت يوم أجازتي، شفت الشمس بدأت تخرج ومنظر السماء كان غريب، لأن الشمس كانت طالعة بلون أحمر. أنا عجبني المنظر وقررت إن أنا أصوره، وفعلا طلعت الموبايل وظبطت الكاميرا وبدأت يعني أخد الزوايا المظبوطة اللي أخد بيها الصورة. بعد ما صورت ببص على الصورة أقسم إني رأيت جن بأجنحة صادف طيرانه أثناء التقاطي للصورة. والغريبة إنه كان بيبص لي. قصة كمان أنا عشتها بكل تفاصيلها. أنا مقيمة ولحد النهاردة في مدينة فرانكفورت في ألمانيا. عندي قرايب ولادي في مدينة تانية جنبنا اسمها أشتوتغارت، عزمونا عندهم كام يوم أنا وولادي الاثنين. وفعلا احنا رحنا لهم وكانوا عاملين لنا خريطة خروج وفسح، الأمور كانت ماشية تمام. هم متعودين في الأجازات بيروحوا يجروا في الغابة، فقررنا نروح كلنا مع بعض سوا على الغابة. وهناك بدأنا نجري، بس بصراحة لأن الغابة كان فيها طريق طويل وفيها مطالع كتير أنا تعبت وما قدرتش أكمل معاهم، وخاصة هم شباب ومتعودين على كده. فقلت لهم خلاص أنا مش قادر أكمل، أنا هقعد هنا هستناكم، ولما ترجعوا يعني ابقوا ارجعوا لي على هنا، كفاية بقى عليا طريق الرجوع ده كله، ده هيبقى مشوار يعني. وفعلا راحوا مع أولادي، وأنا جاية وبطلع إزازة المية من شنطة الظهر علشان أشرب، لسه برفع الإزازة لقيت عربية بيبي ماشية لوحدها وقاعد فيها بيبي، وطبعا لأن ده منزل فالعربية جريت والبيبي جواها. أنا بصيت بسرعة أشوف لو في حد جاي ورا العربية، ما شفتش حد، العربية كانت بتجري لوحدها طبيعي وحاجة طبيعية أي إنسان طبيعي هيعملها. جريت علشان أمسك العربية ولسه بحط إيدي عليها اختفت، أنا كنت هتجنن. وقفت أدور، تكون دخلت ورا شجر مثلا، ورا يعني مش عارفة هتكون راحت فين. لكني في اللحظة دي لاحظت وجود صليب كبير مدقوق في الأرض ومتعلق عليه ورد، وجنبه بوكيهات ورد كمان. كنت بدور بعيني على أهل البيبي، ما لقيتش أي حد، ما كانش فيه غير ناس بتجري عادي يعني بيمارسوا رياضة. أنا قعدت وشوية وجوم الشباب وولادي لقوا ملامحي مش طبيعية وشكلي مخطوط، فسألوني في إيه. أنا حكيت لهم على اللي حصل، وبعدين شاورت لهم على الصليب والورد اللي هناك ده، وقلت لهم ايه السر بقى الصليب والورد ده. ردوا عليا وقالوا لي ان هنا في ألمانيا من عادتهم بيحطوا الورود والصليب مكان اي حادثه، وده معناه اني شفت البيبي اللي توفى هنا بسبب حادثه. اقسم لك بالله العظيم ان ده حصل معايا بكل التفاصيل دي وبكل صدق وامانه. ولسه باقي طبعا الاحداث اللي عشتها، انا ترددت كتير ان احكيها لاني اعتقد إن محدش هيصدقني، لكني بقولك وبحلف بالله العظيم إن كل حرف بحكيه حصل حرفيا عندي في بيتي في ألمانيا، في أوضة النوم، تلفزيون قدام السرير. وعايز أعرفك طبيعة الطقس هنا بالوقت اللي بحكي فيه، الكلام ده كان سنة 95، درجة الحرارة أو بمعنى أدق يعني البرودة -20، أيوة 20 تحت الصفر. علشان كده مستحيل نسيب شباك مفتوح مثلا، الدفايات دايما مفتوحة في الشقة كلها. احنا كنا في الليلة دي سهرانين بنتفرج على فيلم رعب في السهرة، الفيلم انا مش فاكر اسمه لكن قصته بتدور على نوع من الطيور بتهاجم الناس والبيوت وبتاكلهم، والطيور دي كانت تشبه الغربان. وقتها انا كنت بتفرج وانا مرعوبة ومشدودة جدا، الاحداث كانت شداني جدا يعني، كل حدث كان بيحصل في الفيلم كان مأثر في كل ذرة في أعصابي. وفي آخر الفيلم الأبطال استخبوا سوا جوا بيت وعملوا كل اللي يقدروا عليه علشان يحموا نفسهم من الطيور دي. وفي اللحظة اللي الطيور قدرت إنها تكسر إزاز الشبابيك وتدخل في الفيلم، أقسم بالله دخل علينا في اللحظة نفسها واحد من نفس الطيور دي، نفس الشكل واللون الاسود. احنا بصينا له برعب، وبصيت انا على التلفزيون لقيته فعلا شكلهم نسخه منهم. ما كناش عارفين ايه ده وازاي حصل. وقتها جوزي قام بسرعه فتح الشباك وبدا يطارد الطائر ده اللي قاعد يلف في الاوضه لحد ما اختفى تقريبا وخرج من الشباك. بعدها قفل جوزي الشباك وقال لي يمكن نسينا الشباك مفتوح. أنا مشيت وراه وأنا مرعوبة لأني متأكدة إن مفيش ولا شباك مفتوح في البيت كله بسبب البرد. إحنا لفينا في كل مكان في الشقة وما لقيناش ولا فتحة، ولو حتى فتحة صغيرة في أي شباك في البيت كله. ولحد النهاردة أنا مش عارفة ده كان إيه وإزاي حصل. دي مجموعة من التجارب اللي أنا عشتها، والتجارب دي حصلت لي زي ما انتوا شايفين من فترة طفولتي لحد النهاردة وانا في السن الكبير ده. اتمنى لو حد عنده تفسير انا معايا ايه، هما مين دول، عايزين مني ايه، والموضوع ده هيستمر لحد امتى؟ هستنى اجاباتكم. بشكر امال كتير على قصتها وتجربتها الواقعية. التجارب اللي من نوعية بتاعت امال واقعية جدا وممتعة في نفس الوقت. انا طبعا بعتذر لامال، انا بقول على تجربتها الصعبة وقت تحدثها انها تجربة ممتعة، لكن هي فعلا كم الاثارة وكم الخوف وكم الرعب اللي فيها جاي منها مواقف صغيرة، لكنها مواقف مش مبررة مش مفهومة، وده بيخليها مخيفة. لو عندكم اي تفسير للي مر بيه امال، ياريت نكتب لها في خانة التعليقات، كلنا نحكي لها، واللي عنده تجربة مشابهة ياريت برضو يطمنها ويعرفها انها مش لوحدها، وان هم مش معها هي بس، هم في كل مكان. تعالوا دلوقتي هننقل على سوريا، وتحديدا سناء. سناء من سوريا كانت وعدتنا في الحلقة اللي قبل اللي فاتت انها هتبعت لنا قصة وتجربة حقيقية هي مر بيها، تجربة مرعبة جدا في فندق مهجور. يا ترى جاهزين علشان نسمع القصة دي؟ القصة دي محتاجة ان احنا نركز قوي في التفاصيل، وخلوا بالكم التفاصيل صعبة ومرعبة واقوى من اي خيال ممكن تتخيله. تعالوا نسمع سناء رزوق. صدقني ما توقعت ابدا ان قصتي اللي حكيتها هتنال اعجاب الاصدقاء، علشان كده انا هوفي بوعدي واحكي لك عن قصة الفندق المهجور، وشو الاحداث اللي صارت، والوين وصلني نزولي للفندق ده. طبعا الايام اللي قضيناها في بيت الجبل ما كانتش سهلة، مرت احداث كتيرة وقصص فوق الوصف، انا هحكي لك جزء منها. في يوم انا كنت قاعدة وبشرب القهوة، لقيت طفلة صغيرة مرت من قدامي وكأنها طلعت من العدم. طبعا أنا ما اهتمتش عادي، يعني قلت يمكن اتهيألي. يوميها أنا كنت قاعدة قدام الباب اللي بيطل على البحر، كان قدامي أشجار، وفجأة ولعت النهار بالأشجار، والله زي ما ولعت فجأة اتطفت فجأة. المهم كان في صديق بيتردد علي، الصديق ده اتصل بيا في يوم وقال لي انا عايز احكي لك على موضوع مهم، ايه رايك اعدي عليكم على الساعه 8 كويس؟ قلت له تمام، وعدى اليوم عادي، وجت الساعه 8 والباب خبط، ولقيت حسين على الباب. حسين هو صديق للعيله. احنا خرجنا وقعدنا قدام الباب اللي بيطل على الجبل، زي ما شرحت في المره اللي فاتت انا بيتي له باب على الجبل وباب على البحر. احنا بقى وقتها طلعنا قعدنا قدام الباب اللي بيطل على الجبل. حسين قال لي اسمعي، انت عندك قوة مش طبيعية، وعايزك تركزي معايا قوي، لو حد ظهرك بعد الساعة 2 بالليل بلغيني. انا طبعا ما فهمتش منه ولا كلمة، وما اهتمتش بكلامه قوي يعني، ورحت المطبخ اعمل قهوة. واللحظة وانا بعمل القهوة حسيت ان في حد معايا. انا كنت عارفة ان مفيش حد غريب في الشقة كلها، سميت باسم الله سبحانه وتعالى وتعوذت من الشيطان الرجيم، وطلعت ومعايا القهوة. ببص لقيت حسين كان مشى، الوضع يعني كان عادي، البنات كانوا ناموا واختي كانت نامت، فكنت لوحدي خالص. فدخلت قعدت في الصالون، وانا قاعدة سمعت صوت كأن الباب اتفتح، قمت عشان اشوف مين اللي فتح الباب، يعني هو ما كانش فيه مسافة بيني وبين الباب، يا دوب كام متر. هنا أنا لقيت كلب أسود كبير قدام الباب. ما وصفلكش صدمتي، أنا انصدمت، ما بقى عندي حكي، يعني مش عارفة أتصرف إزاي، لكني بشكل غريب لقيت نفسي بتحرك زي المنومة مغناطيسية، أنا بنفسي بتحرك مش بجري من الكلب، لا انا كنت بقرب من الكلب. انا رحت لعنده وحطيت ايديا على راسه، وكاني والله العظيم مش في وعي، واختفى الكلب فجأة زي ما ظهر فجأة. اقسم لك ان هالشي صار معي، ورحت لغرفة البنات ونمت ولا كاني في شيء. الساعة 10 الصبح وأنا بشرب قهوتي لقيت حسين جه بيعدي علينا وبيقول لي إزايك دلوقتي؟ الحمد لله تمام. أنا قلت له الحمد لله كله تمام وحكيت له عن الكلب الأسود. حسين انصدم، حسيت أنه من الصدمة عينيه طلعت من مكانها. والله زي ما بقول لك يا مستر كايرو، قال لي شفتي إيه بالليل؟ اقعد يحكي لي. حكيت له شو صار وسكت وقال لي تمام كده ومشى. عدى على الموضوع ده شهر تقريبا. بعد الشهر ده في مرة وأنا نازلة من البيت جنبنا في فندق مهجور، هو قريب يعني حوالي 30 متر تقريبا من بيتي. أنا لقيتني ماشية وأنا بتمشى رحت وقفت عنده. أنا معرفش أنا إيه اللي وقفني بس ده اللي حصل. كان عند المدخل بتاع الفندق المهجور ده شجرة تين وشوك وأشجار يابسة، يعني صعب إنك تدخل الفندق، فندق مهجور بقاله سنين طويلة وفندق كبير مش صغير. المهم لسبب أنا مش فاهماه لحد دلوقتي حاولت بشتى الطرق إني أدخل. والله ربع ساعة وأنا بحاول أدخل. طبعا أنا جرحت جسمي من كل حاجة كانت موجودة، ما اهتميت بس كان بدي ألاقي طريقة أدخل. وفعلا قدرت أوصل للباب ودخلت. الفندق مكون من 4 أدوار، أنا على طول طلعت على الدور الثالث والرابع وطلعت بصيت من البلكونات على البحر وفوق كنت بشم الهواء النقي وريحة البحر. كنت كأني والله باخد طاقة من شو ما بعرف. ونزلت للدور الثالث والتاني والأول وكل دور أنزله والله والله كنت بحس برهبة المكان وقوته. وراح أحكي لك شو شفت بطابق الأول، وأتمنى أتمنى بجد إنكم تصدقوني. الطابق الأول مكون من دائرة مستديرة حجرية، حسيت إن في كائنات موجودة حول الدائرة الحجرية. والله عدد كبير كبير جدا، يمكن 1000 أو يمكن أكتر، كأنهم في حفلة. وأنا واقفة في مكاني عم شوف. يعني بص راح أوصلك الفكرة، كأنهم هم قصدين يدخلوني هنا ويخلوني أشوف شو صار بالماضي بالفندق. فهمت؟ فهمت عليا أكيد؟ والله كأني اللي بحكي حصل معي مبارح، والموضوع ده له حوالي 10 سنين. شفت الحفلة بالكامل وفجأة المكان هدى، هدى هدوء قاتل. أنا تركت المكان وطلعت منه، بس والله رهبة المكان شيء صعب أوصفه أو أحكي عنه. أنا طلعت من نفس المكان اللي دخلت منه ورحت البيت وأنا حرفيا مصدومة، ومضى اليوم بسلام وعادي جدا جدا. بدأت الأحداث معايا من تاني يوم. لا شيء يذكر أو أقول لك إني شفت جن أو أشباح، لا أفظع من كده. والله زي ما بقول لك كنت كل ما أقعد مع أي شخص صرت أعرف شو عم يدور براسه وشو صار معاه من زمان، فهمني؟ والله العظيم زي ما بقولك ضليت شهور على الوضع ده، شهور على هالوضع، وأنا طبعا مش عارفة شو الأسباب. وش هيك عم يصير في يوم الساعة 5 العصر، نزلت الفندق وبلا وعي لقيتني نزلت الدور الأرضي، بس كان هدوء فظيع. ما بعرف شو خطر على بالي. الفندق طلعت فيه ما لقيت شيء يذكر. طلعت الدور الأول وفجأة حسيت كأن حدا بيقول لي ارجعي. أنا نزلت درجتين ووقفت قدام الدايرة الحجرية وشفت اللي بعمري بعمري كله ما كنت أتوقعه. من بعد ما نزلت الدرجتين وقفت قدام الدايرة الحجرية، يعني المسافة تبعد بيني وبينها تقريبا 15 متر أو أقل. المهم وأنا عم أطلع على الدايرة الحجرية لقيت طور لونه أسود وعلى أنفه حلقة كبيرة والله زي ما بقولك، ولقيت كائنات غريبة حوالين الثور، كان في منتصف الدايرة. الكائنات دي مش بشر، انت فاهمني طبعا، كانوا كتير جدا كلهم واقفين بيتفرجوا على الطور الاسود، وكان فيه راجل بيعمل طقوس وجنبه مباشرة شجرة من اللؤلؤ. يعني اللي اقصده مش بتطرح لؤلؤ، لا الاغصان كانت عليها لؤلؤ مش فاكهة. انا عيوني عليه فجأة بصلي بصة قوية، وانا من غير ادراك رحت لعنده واعطاني سكينة ورحت لعند الطور ودبحته وهو واقف. الطور وقع على الارض وكانت وقعته قوية جدا، حتى الارض من تحت اتهزت، ورحت عطيته السكينة ووقفت من غير اي حركة. على فكرة الراجل ده كان زي الهنود لان لبسه كله يدل على انه هندي، وجنب شجرة اللؤلؤ كان فيه جدار فيه باب، الباب ده انفتح لقيتني بدخل منه كأني منومة مغناطيسيا، وهناك كان فيه طاولة حجرية وتابوت. انا دخلت السرداب وشفت اللي وصفته، كان فوق السرداب عين مغمضة قبل ما يفتح الباب، ومن بعد ما انفتح الباب فتحت العين وبصت لي. المهم من بعد ما دخلت ووقفت قدام الطاولة كانت طفلة صغيرة جنبي ومعها زلة فيها خبز ومقص. ما بعرف شو بدها مني، انا فتحت التابوت ولقيت صندوق صغير اخدته وفتحته، كان فيه عقد لؤلؤ. أخدته وطلعت برا السرداب وكان المكان أصبح هادي جدا، بس الراجل الهندي موجود رفع إيديه بمعنى اطلعي برا الفندق. أنا طلعت وأنا بكامل هدوئي، بس وقت ما طلعت العقد اللؤلؤ اختفى مني. أنا بدأت أحط الأشجار اليابسة قدام باب الفندق وطلعت على شقتي. يوم كامل ما بتكلمش، مفيش كلام وصمت رهيب. سألتني أختي فيك إيه؟ حكيت لها شو صار معي، قالت لي إزاي قدرتي تنزلي لوحدك؟ قلت لها معرفش، نزلت وخلاص. المهم بعد الواقعة دي والتجربة دي بدأت أحوالي المادية تتغير للأحسن. طبعا الحمد لله احنا قعدنا بالشقة دي سنتين، بعدها حسيت كأن الشقة بتقولي اطلعي بقى كفاية كده. أما اللي حصل بعدها هكملهولك قريب جدا. النوعية دي من القصص دايما بتلفلي دماغي. سناء بشكرك كتير على التفاصيل المرعبة والمخيفة اللي حكيتيها لنا. التفاصيل دي للبعض جايز تكون خيال وأكتر من الخيال، لكن البعض اللي زيي عندي كامل الاستعداد لتسديده، لأني عارف هم مين وعارف هم فين، وبدعي أني عارف هم عايزين إيه. بشكر سناء على قصتها، وأكيد هستنى باقي أجزاء التجارب المرعبة اللي عشتيها يا سناء في أقرب فرصة. تعالوا ننقل بقى لتجربة جديدة دلوقتي. التجربة المرة دي هتبقى من سوريا وتحديدا من محافظة اللاذقية. اللي بعت لنا التجربة هو يحيى اللي بيقول أنا حابب أشارك معاك بقصة حصلت معايا من حوالي 7 سنين، والشيء اللي مريت بيه وقتها كان من أصعب أيام حياتي، خصوصا إن في الوقت ده ما كانش في حد جنبي يقف معايا في أيامي الصعبة دي. تعالوا ما احكي لكم الحكايه اللي انا عشتها بكل تفاصيلها. لما كان عمري 15 سنه انا انجبرت اني اسافر بره سوريا بسبب الحرب وحاجات تانية مش هقدر اتكلم عنها. المهم انا سافرت لدوله تركيا لوحدي، والسفر كان لعند واحد من اصحابي كنت بعرفه معرفه قديمه. الحمد لله وصلت اسطنبول وعشت فترة معاه، لكن أنا ما توفقتش في شغلي وكانت الأمور كل مدى بتكون أصعب، لحد ما عرفت أتواصل مع أهلي وحكيت لهم على اللي بمر بيه. هما وقتها اتكلموا مع أسرة ناس معرفهم علشان أروح واسكن معهم، وأنا بالفعل رحت لهم، لكن يا ريتني ما رحت. أنا سافرت تاني يوم على اسطنبول ووصلت للعائلة اللي أهلي اتكلموا معهم. أول ليلة أنا نمت مع الشباب على أساس إن تاني يوم هيدورولي على سكن للشباب أعيش فيه، وبالفعل إحنا نزلنا ودورنا كتير على سكن شباب، لكن للأسف ما لقيناش ولا سكن فيه مكان فاضي. بعد يومين متواصلين من التعب أخيرا لقينا شخص بالصدفة في السوبر ماركت بيتكلم وبيقول إنه مأجر بيت يعني كوخ وعاوز يسكن فيه شباب ويستفيد منه. احنا طبعا من غير ما نفكر اتكلمنا معاه واتفقنا. وقتها هو اعطاني مفتاح البيت اللي كان عبارة عن كوخ في منطقة ريفية، كان بين كل بيت وبيت مسافة كويسة. بس انا بصراحة من ساعة لما دخلت البيت ما حسيتش براحة ابدا، حسيت بشعور غريب لكني كنت مجبر اني اسكن فيه. البيت كان فاضي ما فيهوش غير سرير واحد انام عليه، يعني اللي انا اقصده ان البيت لسه ما اتفرش، ما فيهوش غير السرير ده بس، ولا في اي حاجه غير فرشه وبطانيه. انا دخلت البيت ودخلوا معايا اصحابي الجداد، هما كانوا 2 من ابناء العيله اللي ساعدوني لحد ما لقينا البيت. انا ترجيتهم يقعدوا معايا على الاقل بس اول ليله، لاني بصراحه كنت مش مرتاح ومحتاج لحد يقعد معايا ويسليني. بعد محاولات طويله هما وافقوا يبيتوا عندي الليله دي. أنا فرحت جدا وبسرعة جبت الشيبسي وكوكاكولا واللب والسوداني، قعدنا نتسامر بقى ونتكلم الليلة دي. لكن طول الليل في الليلة دي تحديدا كانت كلها عواصف ومطر، كان مطر شديد لدرجة رهيبة صعب تتصورها، لحد ما بدأت القصة. فجأة انطفت لمبة الأوضة وانقطعت الكهرباء. احنا افتكرنا ان الكلام ده بسبب العاصفة. المهم انا جريت على طول ورحت للسويتش بتاع الكهرباء ورفعته واشتغل التاني، لكن بعد حوالي نص ساعة سمعنا صوت مواق قطط مفزع. انا حسيت ان قلبي هيقف من الفزع، الصوت كان بجد مرعب جدا. انا واصحابي وقفنا وعينينا على المطبخ اللي كان كله ضلمة بالكامل، لحد ما أقسم بالله دخلوا علينا. كانوا 3 قطط سود وبدأوا يطلعوا أصوات أقسم بالله ما بنساش صوتهم في حياتي أبدا. أنا كنت خلاص هيغمى عليا، لحد ما واحد من الشباب بدأ يقرأ قرآن، وهنا القطط بدأت تتحرك تاني ودخلت المطبخ واختفى الصوت تماما. احنا كنا في زاوية الأوضة، 3 شباب وقاعدين في زاوية أوضة من الرعب مش قادرين نتحرك، لحد ما جات لنا الجرأة ومشينا شوية شوية وبدأنا نتسحب ودخلنا المطبخ علشان نبص على القطط نشوفها لسه موجودة ولا راحت فين، ونعرف ازاي دخلت. دخلنا وشغلنا النور، قلبنا كان خلاص هيقف من الخوف، لكن ما لقيناش حاجة أبدا. شبابيك المطبخ كانت مقفولة تماما. بصينا حوالينا ندور على أي منفذ ممكن تدخل منه القطط، لكن مفيش. وقتها رجعنا للأوضة من تاني وبدأنا نتكلم مع بعض بصوت واطي، كنا بنسأل بعض ازاي دخلوا وخرجوا. الشباك كان مقفول تماما، يعني ما كانش فيه اي تفسير للواقعة دي. ليلتها أصحابي باعوني، ما قدروش يكملوا الليلة المشؤومة دي معايا، واعتذرولي وقالولي إنهم هيروحوا لبيتهم وإنه أهلهم عايزينهم يبيتوا في بيتهم. أنا فضلت أترجاهم عشان يستنوا معايا، لكن للأسف مرضيوش. كانوا حاسين بوجود شيء أو حاجة في البيت، لدرجة إني وأنا لسه بتكلم معاهم بحاول أقنعهم يستنوا، سابوني وطلعوا جري من البيت وسابوني لوحدي. أنا ما كانش في إيدي أي حاجة غير إني أدخل البيت وأبيت فيه، والصباح رباح. دخلت والصمت في كل مكان في البيت كان موحش ومخيف، خصوصا والتجربة كانت لسه ما بردتش. أنا لسه فاكر تفاصيلها بتطاردني وبتسيطر عليا. قعدت في البيت وحاولت أنسى اللي جرى من شوية بأي طريقة، لحد ما سمعت صوت من المطبخ باللغة العربية الفصحى بيقول لي اخرج من المنزل حالا. أنا اتسمرت في مكاني من الخوف لدرجة أني ما قدرتش أتحرك وأهرب. لقيت الصوت طلع تاني، لكن المرة دي كان أقوى وقال لي اخرج من المنزل حالا. انا وقفت على رجلي وعيني على المطبخ، واقسم بالله الصوت طلع للمره الثالثه وقال لي بصوت اقوى اخرج من المنزل حالا. في اللحظه دي انا سمعت صوت مواقي القطط في المطبخ وصوت خبط جامد جدا كان حد بيكسر نمليه المطبخ. بسرعه طلعت اجري في اتجاه الباب، معرفش خرجت ازاي من البيت، لكن اقسم بالله حسيت بحد بيجري ورايا. بدات اجري بكل سرعتي تحت المطر والعواصف بمنطقه ما فيهاش غير اشجار وضلمه كحل مخيفه. انا كنت بجري وبجري لحد ما حسيت بقلبي هيقف، وانا متاكد ان في حد بيجري ورايا. كنت بسمع صوت رجليه ورايا مباشره. فجاه اختفت صوت الرجلين بعد ما بعدت مسافه كويسه عن البيت، وهنا لقيت كومة حجارة بتترمى عليا من كل الاتجاهات لدرجة اني اتعورت في جبيني، نزفت دم كتير، لكن حلاوة الروح كانت بتجبرني ان انا اجري واجري واجري وما اعملش اي حاجة غير اني اجري وما بصش ورايا ابدا، لحد ما لقيت اسم الشرطة وهناك دخلت عندهم واغمى عليا. لما صحيت تاني يوم حققوا معايا، طبعا كان معاهم مترجم، وحكيت لهم كل اللي حصل معايا في الليلة اللي قبلها، والحمد لله خرجت من الاسم، لكن كان الرعب لسه موجود في قلبي. بعدها عيلتي عرفت اللي حصل معايا من أولادهم، وعلى طول جابوا شيخ ورحنا للبيت. الشيخ دخل عليه وفضل جوه حوالي ربع ساعة، وبعدها ناداني قعد يقرأ قرآن ويقرأ ويقول حاجات أنا ما كنتش فاهمها. أنا كل اللي كنت عارفه أني كنت مرعوب وعايز أمشي من هنا بأي شكل. بعدها قعد معايا وبدأ يقرأ الرقية الشرعية ويحصني، والحمد لله قال لي اني ما كانش فيا مس، لكني لقيته بيقول لي ان البيت ده بجد مسكون من الجن، وانهم عمار البيت الاصليين، وان وجودي معاهم مش مرحب بيه. ولقيته بيقول لي احمد ربك يا ابني انك خرجت سليم من هناك، دول ارواح شريرة قوي وما عندهمش رحمة. أنا طبعا من وقت التجربة دي عمري ما سكنت لوحدي أبدا، ولحد النهاردة أصبح عندي فوبيا من القطط وأصواتها. دي كانت تجربتي اللي عشتها في تركيا أصدقاء مستر كايرو. لو حد فيكم عنده حاجة شبيهة ياريت يقولي، خلونا نتعلم من بعض. يحيى صديقي المحترم من اللاذقية من سوريا العظيمة، بشكرك كتير على قصتك، وأتمنى لو فعلا زي ما بتقول لو حد عنده قصة شبيهة نحاول نفهم من بعض، نتعلم من بعض ونعرف هما عايزين ايه بالظبط. تعالوا بقى نشوف هما في العراق عملوا ايه مع هيفي شنكالي. السلام عليكم، انا من العراق. احنا كنا عايشين في شمال الموصل في العراق لحد ما جت داعش، وبعدها بقينا نازحين في كردستان دهوك. كنا عايشين في المخيمات تقريبا، وعشنا هناك أكتر من 6 سنين جوه المخيمات. التجربة اللي عشتها كانت في السنة التانية لينا في المخيمات، ووقتها حصل لي حاجة عمري عمري ما هنساها العمر كله. أنا كان من طبعي إن أنا أسهر دايما لحد الفجر، يعني الساعة 4 الصبح 5 الصبح، ومرات كانت الشمس بتطلع وأنا لسه ما نمتش. المهم في ليلة كانت باردة قوي، كنت سهران على الموبايل، طبعا يعني كنا كلنا يعني العيلة كلها بتنام في خيمة واحدة. يوميها أبويا كان في شغله وكنا بننام قدام الباب، ويوميها تحديدا ليلتها سمعت صوت خبطة على الباب. أنا ما اهتمتش بيها، زي ما قلت لك يعني كانت الدنيا باردة، فقلت يمكن هوا أو أي حاجة، ما اديتش الموضوع يعني أي اعتبار. بعدها بشوية قليلة كده أنا نعست وقلت أنام بقى، كفاية كده عليا الليلة دي. فقلت لنفسي خلاص هروح أشحن موبايلي وأنام بعدها، ورحت حطيت الموبايل على الشاحن. وأنا بلف وبتحرك رايح على السرير بتاعي، سمعت خبطات جامدة على الباب. اتجمدت في مكاني، ما كنتش عارف أعمل إيه من قوة الخبطات. المرعب لأن دي خيمة، كنت شايف رجليهم من تحت الباب، كانت سودة وكلها شعر كتير. أنا لا إراديا لقيتني زي المنوم مغناطيسيا، رحت وتحركت في اتجاه الباب وأنا سامع الخبط، قربت منه وبدأت أمسكه وفتحت الباب علشان ما يكسروش القفل. لكن في لمح البصر كل شيء اختفى، وما حسيتش بنفسي إلا أنا بنادي على أمي بقول لها اصحي يا ماما اصحي يا ماما، في حاجة بتخبط على الباب. هي صحيت مخضوضة وكلها فزع وقالت لي ايه في ايه في ايه يا ابني، وكانت متنرفزة وكلها انزعاج وضيق. بعدها هي حلفت انها ما سمعتش اي حاجة، مع ان هي بطبعها نومها خفيف جدا، بتسمع اي صوت وبتصحى على طول. طبعا زي ما انتوا فاهمين الطبيعي حصل، هي ما صدقتش حكايتي خالص وقالت لي مالك انت اتجننت ولا ايه؟ حلفت لها اني شفتهم بيخبطوا على الباب، لكنها ما رضيتش تسمعني وراحت كملت نومها. وانا بصعوبة كبيرة حاولت اني انام. الرعب ما كانش هنا بس، الرعب حصل لما قلت خلاص مش هنام بقى، وقمت قاعد في مكاني، كلهم كانوا نايمين. وقتها بدأت أبص بعيني على أخواتي، وهنا شفت كأن في دم بيخرج من وشوشهم بشكل مريب ومخيف. أنا وقتها اتفزعت قوي وغطيت نفسي بالبطانية وقعدت أرقيت الكرسي والمعوزات، ولما شلت البطانية عن وشي كل حاجة كانت رجعت طبيعية. أنا عايز أقولك إني من يومها والله والله ما سهرت النص الليل، حتى دلوقتي إحنا الحمد لله رجعنا بيوتنا، والحمد لله من يومها ما شفتش أي حاجة من الحاجات دي تاني. أمانة أمانة لو حد عنده تفسير يبلغني بيه. زي ما اتفقنا التجربة كانت من العراق، وأنا قلت لكم هما موجودين في كل حتة في العالم، مفيش حتة هما مش موجودين فيها. تعالوا نرجع لمصر، والمرة دي هنسمع قصة من صديقة مستر كايرو الغالية جدا رشا محمود، اللي دايما كل أسبوع أو كل فترة بتبعت لنا قصص بيشيب لها الأبدان، وهي المرة دي تحديدا بتقول إن القصة قصة أخوها حكاها لها. والقصة أنا لما قريتها شفت برغم إنها قصة قصيرة، لكن التفاصيل اللي حصلت في التجربة دي فعلا بتخوف وبتأكد إن إحنا مش لوحدنا وإن هم موجودين بجد. تعالوا نسمع رشا محمود من مصر. مستر كايرو، أنا راجع لك النهاردة بقصة يشيب لها الأبدان، بس المرة دي من أخويا. القصة بتبتدي لما واحد صديق أخويا كان بيعشق واحدة، والواحدة دي ماتت في حادثة. عدت الأيام بس هو بصراحة ما كانش قادر ينساها، علشان كده قرر ان هو يسكن في شقتهم اللي هي يعني كانت هتعيش معاها فيه. ومرت عليه الأيام في الشقة دي لحد ما في مرة اتأخر في الشغل، وكان راجع متأخر بعد نص الليل وقرب من العمارة. هو لقى حد واقف قدام باب العمارة تحت في المدخل، فافتكر بطبيعة الحال ان ده حد من الجيران واقف. لكنه لما قرب قوي تفتكر لقى مين اللي واقف؟ لقى حبيبته واقفة مستنياه، هو وقف مذهول من الموقف، لكنه اعتقد ان هو بيتخيل، وقال لنفسه مش حقيقي، مش ممكن، مش ممكن، انا اكيد بهلوس. هو تجاهلها وطلع، لكنه وفي اليوم التاني نازل رايح الشغل، لقى واحد من جيرانه بيشتكي له من السريخ اللي بيطلع من شقته. هو استغرب جدا وقال اكيد اختلط على الراجل ده الامر. فضل الحال على كده كذا يوم، يشوف على السلم الجيران تشتكي من الاصوات. في الاخر اخر ما زهق وتعب ساب الشقه وراح قعد عند اهله، لحد ما في مره حد من الجيران كلمه وقال له تعالى يا عم شوف الناس اللي انت مسكنهم كل يوم بيتخانقوا بالليل. طبعا الجيران بطبيعه الحال عارفين ان الشقه نظيفه، لان البنت كانت ماتت في الشارع، ما ماتتش فوق في الشقه، فعارفين انها مش مسكونه، ما فيهاش حاجه يعني. ما كانوش فاهمين ايه اللي بيحصل بالظبط او ايه حقيقه اللي بيحصل. هو وقتها قال للجيران انا مش مسكن حد. وقتها هو قال ان احسن حل للموضوع ده ان هو يروح يأجر الشقه دي، وبالفعل راح أجر الشقة. لكن هو لاحظ إن محدش بيقعد في الشقة شهر كامل، دايما اللي بيسكن بيشتكي من الخيالات اللي بيشوفها، أو بيشتكي إن في حاجات بتضيع منه. كمان في ناس كانت بتشتكي إنها بتصحى بالليل على صوت واحدة بتصرخ. أما آخر ساكن سكن الشقة واللي كان صدمة فعلا، قال له إنه شاف واحدة على السلم فافتكرها من الجيران، صحى بالليل عشان يدخل دورة المية، لقاها قاعدة له في الصالة بنفس الهيئة والملامح. تفتكر يا مستر كايرو شعورك هيكون ايه وانت طالع على السلم تشوف واحدة تصحى بالليل تلاقيها قاعدة لك في الصالة؟ ياريت الكل يشاركني احساسه في الكومنتات. أسامة اخويا بيقولي ان الشقة دي لسه ما سكنتش لحد النهاردة. رشا انتي حكايتك وقصص العفاريت بتاعتك انا تلبشت، القصة فعلا بتفاصيلها دي مرعبة جدا. انا مش عايز اتخيل ان انا بس رايح بالليل اعمل القهوة بتاعتي وابص الاقي حد قاعد في الليفين ده، دي مجرد الفكرة تطير برج من دماغي. انا عموما مستمتع باحداث القصة، وبتمنى نسمع في التعليقات زي ما رشا طلبت، لو حد عنده تفسير، حد يحب يحكي لنا عن إحساسه لو هو ماشي في شقته أو في بيته ولقى حد قاعد بيبص له. تعالوا دلوقتي نروح لمحمد سلطان، أدمن القناة وأدمن صفحة هستيريا قصص رعب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اللي الحقيقة زي ما قلت على محمد هو الكشاف اللي دايما بيكتشف لنا او بيجيب لنا القصص الحقيقيه المرعبه من كل مكان في الدنيا. المره دي هو جابها من صديق من اصدقائه اسمه اشرف مصطفى. اشرف الحقيقه كان عايش في الولايات المتحده الامريكيه لسنين طويله قبل ما يرجع يعيش في مصر، وبيفتكر احداث القصه دي اللي حصلت احداثها من سنين طويله جدا. تعالوا نسمع اشرف بيقول ايه. أنا بكتب القصة دي الساعة 1 بعد نص الليل، بكتب اللي عشته بالتفصيل، أحداث التجربة اللي أنا عشتها في فترة وفي مرحلة من مراحل حياتي من سنين طويلة. هكتبها زي ما أنا فاكرها، كأنها كانت من أيام، لأني فاكر تفاصيلها بحذافيرها. في الوقت ده أنا كنت عايش في ولاية من الولايات الأمريكية، وفي الفترة دي كنا احنا بندور على بيت جديد علشان نسكن فيه. ووقتها فاكر رحت مع مراتي وابني وبنتي عشان نتفرج على بيت من البيوت. الغريبة ان احنا اول ما دخلنا البيت ده بدأت بنتي تعيط بشكل شبه هستيري. البنت كانت صغيرة وقتها ما توعاش، لكنها كانت بتعيط بشكل مش مفهوم. البيت كان دورين وبدروم. البدروم انا لما شفته فرحت قوي، لانه كان مناسب جدا كمكتب احط فيه الكمبيوتر والبرينتر واشتغل فيه، ودي كانت حاجة مميزة ولفتت انتباهي. وقتها استمرت بنتي في العياط، تقريبا طول الوقت كانت بتعيط، ما وقفتش عياط خالص إلا بعد ما مشينا من البيت ده. ومع ذلك أنا ومامتها قررنا إن احنا نأجر البيت، لأن عجبني جدا فكرة البدروم اللي هحوله زي مكان خاص بيا أو مساحة خاصة بيا أعملها مكتب وأبدأ أشتغل فيها. وهنا بدأت الأحداث الغريبة تحصل معانا، وبدأنا نمر بأحداث ما كناش متوقعينها أبدا. مثلا كنت أنا ومراتي دايما بنتخانق، بالرغم إن احنا بنحب بعض جدا، لكننا كنا بنتخانق بشكل مستمر والأسباب مش مفهومة، وبعدين نرجع نتصالح. برضو كنا بنسمع صوت قطة في البيت، برغم إن احنا دورنا في كل شبر في البيت ده وبره البيت، وما كانش فيه أي أثر لمصدر الصوت. أحيانا ومن وقت للتاني كنا برضو بنسمع أصوات غريبة، زي ما يكون حد عاوز ينبهنا لحاجة. كنت دايما وأنا قاعد في مكتبي في البدروم وأنا شغال، بحس زي ما يكون في حد واقف ورايا، وفي الوقت ده تحديدا كنت بحس بتقل على كتافي. احنا بصراحة بدأنا نحس ان في حاجة مش مظبوطة في البيت ده، وبدأت وانا قاعد في البدروم ان انا اشغل القرآن تجنبا لأي حاجة ممكن تحصل معايا. كنت بسيبه شغال طول اليوم، لكن الكمبيوتر كان بيهنج بشكل مستمر. برضو كان عندي عربية بتشتغل بالريموت كنترول علشان تسخن الموتور بتاعها يعني في الشتاء، او التكييف عشان يبردها في الصيف. في مرة وانا قاعد في المكتب لقيت العربية دارت من نفسها، بالرغم من ان الريموت ده كان موجود في جيب الجاكيت، والجاكيت كان في الدولاب في الدور اللي فوق العلوي يعني. انا بدأت اقلق من البيت ومن المواقف دي، والموضوع بدأ يزيد بشكل ملحوظ وبدأ يسبب لي نوع من القلق والخوف. برضو مرة كنا قاعدين بنتفرج على التلفزيون، سمعنا صوت معالق وسكاكين بتقع في حوض المطبخ. انا قمت رحت للمطبخ، لكني برضو ما لقيتش اي حاجة، كل حاجة كانت في مكانها. مراتي طبعا كانت مش مستريحة للبيت بسبب الاحداث الغريبة اللي بتحصل، هي كانت عايزانا نسيب البيت. انا بصراحة في النهاية وبعد كل الاحداث اللي بتحصل دي، انا قررت ان انا اراجع نفسي وراجع موقفي ووافقتها، وبدأت بالفعل ادور على حد يكمل بقية العقد، فعملت اعلان في الجرايد. الحقيقة جي اكتر من شخص وما حصلش نصيب. من ضمن الناس اللي جم، في واحد لاحظ ان خشب الارض في جزء معين من البيت مختلف عن باقي الخشب، فلقيته بيقول لي هو بيضحك، ده زي بيكون في حد مقتول ومدفون تحت الارض في المكان ده. وبعدين انا لاحظت حاجة غريبة في فاتورة الكهرباء. لما رجعت فاتورة الكهرباء في الفترة قبل ما انا أأجر البيت، لاحظت ان استهلاك شهور السنة البيت ده استهلاكه 3 شهور وبعدين بيقعد شهرين من غير استهلاك، والموضوع ده اتكرر اكتر من مرة. وقتها انا فهمت ان مفيش حد بيكمل اكتر من 3 شهور في البيت ده. وفي يوم انا اتفاجئت بجواب لواحد من السكان القدامى اللي كانوا ساكنين في البيت قبل ما احنا نسكن فيه. فكلمت صاحب البيت وسألته عن عنوانه، قال لي ان عنوانه للأسف مش معاه. فانا قلت خلاص هفتح الجواب واشوف فيه ايه واحاول اوصل للراجل صاحب الجواب يعني. لما فتحت الجواب لقيت شيك بعتها شركة، واضح ان ده كان مرتب. فانا كلمت الشركة، قالوا لي ان صاحبة الشيك ما هيش راجل يعني، كانت شغالة عندهم وسابت الشغل فجأة، وللأسف هما ما عندهمش اي عنوان ليها تاني. احنا بعد 3 شهور من اقامتنا في البيت ده، انا الحمد لله قدرت ان انا احول عقد الايجار لمستأجر جديد. الغريبة بقى واللي لفتت انتباهي ان احنا مدة اقامتنا في البيت كانت برضو 3 شهور بس. والحاجة الأغرب إن المستأجر الجديد اللي قرر إن هو ياخد البيت كان هو نفس الشخص اللي جه اتفرج على البيت وقال لي وكأن حد ميت ومدفون في المكان ده من البيت. أنا يوميها بدأت أجهز نفسي عشان أمشي أنا وأسرتي من البيت، ويوميها برضو أجرت عربية عشان تنقل العفش وشلنا العفش كله. ولما بدأنا إن احنا خلاص في طريقنا ماشيين من البيت، وفجأة أول ما بدأنا نتحرك العربية وقفت، وبصعوبة كنا مش عارفين نحركها. أنا هنا بصيت على البيت لآخر مرة عشان أتأكد إني طفيت كل الأنوار قبل ما نمشي. حصل لي الحاجة اللي هفضل طول عمري فاكرها، واللي بسببها قاعد بكتب سطور التجربة دي عشان أنقلها لك يا مستر كايرو. أنا لقيت كل الأنوار بتاعت البيت بتنور وبتطفي، تنور وبتطفي. الموضوع ده اتكرر مرتين ورا بعض. انا وقتها برغم الموقف المرعب وبرغم الخوف اللي انا كنت فيه، لكني اترسمت على شفايفي ابتسامة وقلت اكيد دي اشارة وداع منهم. الغريبة ان اللي اجروا البيت ده كانوا شكلهم غريب الأطوار، لكن واضح إنهم كانوا مستمتعين بالبيت، وده كان واضح عليهم جدا. كمان لقيتهم عاملين قاعدة قدام البيت، قلت لنفسي ربنا يكون في عونهم، بس واضح إنكم هترتاحوا معاهم. قصة غريبة في تفاصيلها، والحقيقة لأني عايش في أوروبا فأنا مدرك تفاصيل القصص اللي من النوعية دي هنا، وبوعدكم من خلال قناة مستر كايرو في الفترة اللي جاية طبعا هيبقى في نشاط واضح، وهنزل وهصور لكم بعض البيوت المسكونة في انجلترا، وتحديدا في هنا قرية تعتبر أكتر قرية مشهورة بالجن والعفاريت والبيوت المسكونة، هروح أصور فيها وهزعها لكم من خلال القناة ولايف إن شاء الله. ودلوقتي وصلنا لفقرة التعليقات، لكن في البداية خلوني أوجه التهنئة لصديقة غالية جدا عليا، بنت المحلة الكبرى منى الحصري اللي عيد ميلادها النهاردة، وبتمنى لها عيد ميلاد سعيد. وطبعا يا منى اطمني، هما هيكونوا مشرفينك الليلة وهيحضروا معاكي حفلة صباحي، هستناكي تحكيها لنا. كل سنة وانت طيبة منى الحصري. دلوقتي أول تعليق وصلني الليلة من قناة حكايات جواهر، صاحبة القناة جواهر من المغرب اللي بحييها، وبتمنى من كل أصحابي المخلصين يدعموها بالاشتراك في القناة بتاعها، وطبعا ما تنسوش الشير. جواهر صديقتي من المغرب اللي بحب كل الناس اللي في المغرب العربي وتحديدا في المغرب، بوجه لكم كل التحية والتقدير، وأرجوكم ادعموا قناة حكايات جواهر. التعليق ده من الطير المسافر، دايما متميز صوتا وأداء وقصصا، أنا ندى من الأسكندرية بلدي يعني، وكنت بتابع حضرتك من أيام القناة الخامسة، فعلا كنت بشتغل في القناة الخامسة، ولما بقيت في القاهرة وفعلا اتنقلت للقناة الأولى في القاهرة، وأيضا دائما ممتعنا، وفعلا هنا على قناة مستر كايرو بحاول على قد ما أقدر يا ندى إن أنا أقدم محتوى يعجبكم. بشكرك كتير يا ندى، وتحية لكل أهلي في اسكندرية، ولكل أهلي في القاهرة، ولكل أهلي في مصر كلها. من غربتي من مكاني ده بحس إن أنا وسطيكم لما بلاقي تعليقات جميلة زي تعليقك يا ندى. يا حسين اختار حياتي بتقول يا تجوزوني أرون يقول بحبه وأفضحكو. بقولك إيه، أظن كده أرون وصلته الرسالة. استني بقى، التعليق ده من حمادة خضرة أبو عجيلة بيقول الشنطة جاهزة ومجهز السندوتشات وفيها فراخ هنشويها هناك، وما تعملش حسابك على حاجة الساعة، أنا جايبها معايا لب وسداني، وكمان معايا بطاريات علشان لو مفيش كهربا هناك، وما تقلقش من الحر، معايا الشمسية علشان الحر، واوعى تكون قلقان من المية، الكولمان موجود والبطاطين علشان الساعة، وفي كمان تكييف صحراوي. يعني بصراحة كل حاجة أنا مفكر فيها، حتى الصنارة والطعم عامل حسابي فيهم، والجوزة كمان يا سيدي، وشاي الرقية. ما تقلقش من أي حاجة. هترن عليا إمتى بقى علشان نروح لسيان في عالم الجن؟ واوعى يا مستر كايرو تجيب حاجة معاك، هزعل منك. حمادة أنت بتتكلم جد؟ والله أنا هفكر في عرضك ده حمادة، كل اللي أنت قلته ده مغري جدا، لكن هل فعلا الكلام ده مطلوب عند سيان؟ معرفش، تعالوا نشوف التعليق اللي بعده. شكرا حمادة خضر أبو عجيلة. هند أحمد الرئيس بتقول منور مستر حسام ويلا بينا، أنا متابعتك من الأسكندرية وأتمنى اسمي يظهر في قصصك. أنا هند. هند اسمك ظهر في قصة النهاردة، بشكر كتير يا هند على متابعتك، وتحياتي لكل الأصدقاء الغاليين في اسكندرية. التعليق ده من أم مروان بتقول مساء الفل والوردة على كل اللي سهرانين، أنا زعلانة منك أخي حسام، هو أنا مش صاحبتك ولا إيه؟ بس ليه يعني ما بسمعش تعليقي؟ والله أنا زعلانة جدا وبطلت أسمع التعليقات لأني ما بسمعش اسمي، يلا صلحني بقى. يلا بينا أم مروان، أنا أتمنى تكوني بتسمعي فقرة التعليقات، لأن اسمك دلوقتي حالا هيتقال أو اتقال فعلا، وأتمنى تكوني سمعتيه. لو بقى ما سمعتيهوش أنا خليهم هما يعرفوكي إن اسمك اتزاع النهاردة، وتيجي تسمعيه وتقوليلي حصلك إيه. بشكر كتير أم مروان صديقتي الغالية. مها القاضي من أصدقائي الغاليين، وقناتها قناة منوعات مها القاضي من القنوات المفيدة جدا بالنسبة للمرأة العربية، هتستمتع كتير بكل المتاح على القناة. تعالوا نسمع تعليق مها القاضي على حلقات الساحر بتاعت وليد جمال، بتقول إيه؟ ها هلع المستقبل. حصل والله، انا سايقه في طريق السويس الدنيا ضلمه وتقول لي هلع المستقبل. الجميل ان قصصك بتاكل مننا الوقت الرخم، وصوتك بيحسسنا بألفة غريبه انا مش عارفه لها تفسير غير انه قبول من عند ربنا سبحانه وتعالى. دمتم بكل ود. مها، دمتي بكل ود. لي وصلني من امي ضد الخرفان، بتقول شابو بجد، قصص روعة، إلقاء أكتر من رائع، وكل حاجة تجنن بجد كالمعتاد يا مستر. إدمان حقيقي أدمنتك. التعليق اللي بعده من شادي الدين يحيى بيقول بجد أنا مستني اسمي في قصة، أنا بتابعك دايما، اسمي شادي وبعشق عالم الرعب وحبيته قوي من قصصك. شادي خلي بالك بالليل هما بيطلعوا. التعليق اللي بعد كده من سعاد علوش صديقتي الغالية اللي بتقول سعادتي لا تكتمل إلا عندما أكون جالسة مع نفسي وأنا أستمع لقصصك. أنا بحمد ربنا سبحانه وتعالى أنه عرفني على قناتك اللي بفضلها أنا اطلعت على أشياء كتير كانت غايبة عني. غيث الدياري من العراق صديقة غالية عليا وبتستعد عشان هنسمع قصصها قريب جدا، وصلتني قصة منك يا غيث وبجهزها، بتقولي تسلم إيديك يا وحش الكون. بشكرك يا غيث، فعلا تعليق رائع زيك. التعليق ده من نجوى من الجزائر، نجوى من أصدقائي الغاليين جدا جدا جدا، وانتوا طبعا عارفين الجزائر في قلبي. لما بلاقي ردك يا نجوى زي ما انت بتلاقي ردي بتجري على التليفون، انا بدور برضه على تعليقاتك وبجري عشان ارد عليكي. بتقول نجوى ببقى عارفة ان انا فعلا ان انت مش نسينا، وساعات بتنسى وده بيكون غصب عنك، التعليقات كتير قوي ازاي هتقدر ترد عليهم؟ مدام نحبك بنعذرك. وسلم لي على سيان الحلوة، قول لها نجوى من الجزائر بتحبك لطيبة قلبك وانا زيك علشان كده بحبك. نجوى رسالتك وصلت لصيان وبشكرك كتير على التماسك الاعذار. حقيقي التعليقات بتكون كتير جدا، وزي ما بقول يا جماعة دايما انا فرد واحد بحتاج ان انا ارد على الالاف منكم، والموضوع ده بياخد مجهود وبياخد وقت، فاعذروني وسامحوني لو فات مني تعليق او اتنين. بشكرك كتير نجوى من الجزائر. التعليق ده من هبة الشماري بتقول بنتظرك وننتظر صيان بحكايات جديدة واحداث جديدة، احسنت النشر، اتمنى انك تذكر اسمي ببرنامجك. هبة انا ذكرت اسمك وحابب اشوف تعليقاتك الفترة اللي جاية، خصوصا على حلقات صيان اللي هيكون كلها مفاجآت. التعليق ده من امنة بتقول يلا ايه يلا بينا كلنا مستر كايرو. ايوه ما تنسوش كلنا، فعلا كلنا بلا استثناء كلنا مستر كايرو، مش انا بس مستر كايرو، انتوا كمان مستر كايرو، كلنا هنصنع الاسم ده، هنخلي الدنيا كلها لما تقول قصص رعب يبقى مستر كايرو. التعليق ده من ام شام من سوريا العظيمة، ودايما بقول سوريا العظيمة لان سوريا فعلا عظيمة. ام شام بتقول حسام الملك دايما، صيان الاميرة الجميلة، واحنا الجمهور المعذب يا حسام، يا اخي خف علينا شوية تعبتنا معاك يا عم، نعرف شو بدنا ننتظر، صيان ولا الساحر ولا الاثنين المرعب ولا شارع 101 ولا الملف الطويل ولا ولا ولا، يا اخي ارحمنا ارحمنا يا مجرم. اشكرك يا ام شام، تعليقك هو اللي مجرم. بشكر كتير ام شام صديقتي الغالية. طيف البحر اللي بنستعد عشان نسمع قصته غالبا يوم الحد اللي هو بكرة، بيقول لا يمكن اغفال 10 ثواني من الحلقة، يعني وانا بسمع الحلقة لو حد كلمني بكون مضطر ان انا اوقف الفيديو وبعدين ارجعه 20 أو 30 ثانية عشان احافظ على ترابط الاحداث. هنا طيف البحر بيتكلم على حلقات صيان والتحديد الحلقة الأخيرة اللي كانت صعبة جدا وفيها تفاصيل كتير، لكن خلي بالكم الأسبوع اللي جاي تحديدا يوم الأربع القصة هيكون فيها تفاصيل أكتر. بشكرك كتير طيف البحر. التعليق ده من عطر الشام بتقول من فضلك أستاذنا الفاضل حسام اقرأ تعليقي، رائعة ومبدعة كالعادة قصصك يا صيان، كل يوم بيزيد حبنا ليكي ولآرون وإسحاق والمملكتك كلها، وكل يوم بيزيد إعجابنا بأحداث حياتك وانبهرنا وتعلقنا، أنت رائعة صيان، بحب فيكي إيمانك وخوفك من ربنا سبحانه وتعالى. بشكرك كتير يا عطر الشام، وبالنسبة لأسئلتك أنا بعتها لصيان. ننقل على تعليق من عمر محمد اللي بيقول مش بس المقدمة النار دي، كمان في مواهب طلعت في فنون التخيل والجرافيك، كل التوفيق والشكر لكل من شارك في إسعادنا بهذه الأعمال الجميلة. وهنا عمر بيتكلم على حلقات صيان. التعليق ده من تومي فاطمة بتقول: برافو شادية، التحليل مختصر ومفيد، مجهود فوق الرائع، أحلى نصيحة ممكن تسمعها من صيان، الوفاء والأمانة والصدق. فعلا يا تومي، وأنا بشكرك كتير على تعليقك، وتحية كبيرة لشادية علي على تحليلها الجميل، واللي هنسمعه تاني الأسبوع ده في تحليل جديد. التعليق ده من رحاب رورو بتقول: يلا بينا، وأحلى مستر كايرو، وأحلى اتنين، مرعب، يا رب أسمع اسمي في قصة، هعيش اللحظة، وأنا أصلا كنت عايشة مع الجن في بيتنا اللي في بغداد. رحاب رورو، أنا مستني قصتك، عايز أعرف حكايتهم هما اللي عندك في بغداد في البيت، بيقولوا إيه وبيعملوا إيه، أنا مستنيكي رحاب رورو. ريم الرفاعي بتقول: لعيونك مستر كايرو، ما تخطيت الإعلان، وراح أدعس على اللينك علشان أدعمك، ياريت كل المشتركين يعملوا هذا الشيء علشان ندعم قناتنا الحبيبة قناة مستر كايرو. برغم أنه هو مش إلزام وما بطلبوش من أي حد، لكن فعلا تصرف نبيل منك يا ريم، وهيساعدني كتير وهيدعم القناة. فعلا أنا محتاج كل الدعم اللي تقدروا توجهوه للقناة في الفترة دي. بشكرك كتير ريم الرفاعي، صديقتي الغالية جدا. التعليق ده من منى الحصري بتقول: عيد ميلادي بكرة إن شاء الله، ومش هقول أكتر من كده. أظن يا منى رسالتك وصلت واتحققت في الحلقة النهاردة. أكيد كل سنة وانت طيبة ومنورة الدنيا يا غالية، يا بنت الغاليين من بلدي الغالية. التعليق ده من قناة بعنوان محتوى، وبيقول: والله لسه ما بلشت أسمع القصة، وشعر جسمي وراسي ابتدى ينمل ويقف مع وجع في القلب وتسارع في النبض، وضغط الدم الواطي بقى عالي. في كل رواية وقصة بتعطيني أسلوب جديد في الأداء الأدبي الروائي، بشكرك، شكرا ليك. مرات بقول انت هربان من حكايات افتح يا سمسن، وكان يا مكان وعلاء الدين محتوى. بشكرك كتير على تعليقك اللي فعلا أسعدني كتير النهاردة. وطبعا مش هوصيكم، ياريت نشترك في قناة محتوى وندعمه بكل قوة. بشكرك يا محتوى. التعليق ده من رنا محمد بتقولي: يا ريت مستر حسام توافق على زيارة لصيان في عالمها علشان تقطع الشك باليقين، وخصوصا للناس اللي بتقول انها قصص خيالية. هدى الغزال بتقول: السحر اللي عندي انا هو سحر قناة مستر كايرو، من غير شعور بدخل الفيديوهات وانا عندي كتب لازم اذاكر فيها. حرام عليك يا حسام، ارحمني، بس يعني على الاقل نص ساعة فك السحر بليز، خليني اشوف اللي ورايا. مشكور كتير يا هدى، تعليقك هو اللي كله سحر يا هدى. وبالنسبة للناس اللي ما سمعتش تعليقاتها النهاردة، بوعدكم يوم الاثنين هتسمعوا باقي التعليقات، واكيد تعليقكم هيكون وسطيهم. لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم، وحابين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايرو، ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أو على موقع صراحة، أو تطبيق تيليجرام. كل الروابط دي موجودة في خانة الوصف. للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك. أما لو حابب تدعم تجربة مستر كايرو، ادعموا بالاشتراك في القناة، الإعجاب بالكليب لو عجبكم، وطبعا شير الكليب في كل مكان، واتساب، ماسنجر، انستغرام، وأخيرا يوتيوب. خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو.